الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المنافقون مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم. فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة. فأخبر أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم ودعوهم أن ذلك ليس بحقيقة منهم. اتخذوا أيمانهم جنة، اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة ليصدقوا فيما يقولون. فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقد أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون بالإسلام وعليه خبلا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق برجوعهم عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة بالهدى. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليهم خير فلا تعي ولا تهتدي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من ورائها من ضوائها ونظارتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم من حسن منطقهم وفصاحة ألسنتهم تستلذ لاستماعه. فأجسامهم وأقوالهم معجبة إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع. وليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شيء، ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض. يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم والريب الذي في قلوبهم. يخافون أن يطلع عليهم، يخافون أن يطلع عليهم كما قال تعالى أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم جهامات وصور بلا معاني، ولهذا قال هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهو من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي، وهو العدو المبين. فاحذروهم قاتلهم الله عما يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته، واتضحت معالمه، إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلى الخسارة والشقاء. قد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة وطعامهم نهبا وغنيمتهم غلول، ولا يقابل المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا زبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، لو رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول، ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا له، وهم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله، حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، وسواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون الكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفرهم، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مروة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بزعمهم الفاسد: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإنهم بزعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب، أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور. ولهذا قال ردا على قولهم: ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء، ويسر الأسباب لمن يشاء ويؤثر على من يشاء، ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلا هذا. قال: فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال: فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى بلغ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ورواه البخاري. ثم روى أحمد أيضا عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسي ما قالوا حتى أنزل الله تصديقه: إذا جاءك المنافقون. قال: ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم وقالوا تعالى كأنهم خشب مسندة. قال: كانوا رجالا أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم. والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء، ولكن المنافقين لا يعلمون. ذلك ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة. وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك أن يلهيه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثر ما يفني على ما يبقي قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناهم، ليدل ذلك على أنه تعالى لن يكلف العباد من النفقة ما يعانتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسر لهم أسبابه. فليشكر الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك قبل الموت الذي إذا جاء لم يكن العبد أن يأتي بمثق ذرة من الخير. ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان سائل الرجعة التي هي محال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرط فيه، فأصدق من مالي ما بي أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه. ولهذا قال: وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها والله خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. بالله التوفيق، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.